إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في دورتكم العلمية الفقهية في كتاب الاختيارات الفقهية للعبادات والمعاملات لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وذلك في اليوم العاشر من صفر للعام 37 بعد 144 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك في المجلس 13. نبدأ مستعينين بالله عز وجل، باب من يجب عليه الصوم والأعذار المبيحة للفطر. نعم.
باب من يجب عليه الصوم والأعذار المبيحة للفطر. يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء، ويستحب لمن بلغ 7 فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث، ويجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة. المريض الذي لا يرجى برؤه والمريضة التي لا يرجى برؤها فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ويجوز إخراج الإطعام في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، ويجوز دفع الكفارة كلها إلى مسكين واحد، ويجوز دفع الكفارة كلها إلى مسكين واحد. الحامل والمرضع يلزمهما الصيام إلا أن يشق عليهما، فإنه يشرع لهما الإفطار وعليهما القضاء كالمريض والمسافر، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء في حقهما. وقال جماعة من السلف: يطعمان ولا يقضيان كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، والصحيح أنهما كالمريض والمسافر تفطران وتقضيان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك من الكعبي ما يدل على أنهما كالمريض والمسافر. والمريض الذي لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء الثقات لا يلزمه الصوم ولا القضاء، وعليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم، وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلد، ومقداره 1.5 كيلو تقريبا. الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر،
يعني 30 يوم يعملوا 45 كيلو مع الإدام، الإدام الذي يأتدم به يجزئ، ولكن خالف الأولى. نعم.
الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه. كل من حكم بكفره بطلت أعماله، قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا بلغ الصبي في أثناء النهار أجزأه ذلك اليوم، فلو فرض أنه أكمل 15 عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك، وكان أول النهار نفلا وآخره فريضة، إذا لم يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة، أو بإنزال المني عن شهوة. وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء، إلا أن الفتاة تزيد أمرا رابعا يحصل به البلوغ وهو الحيض. المريض والمسافر والحائض إذا أخروا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهم القضاء والتوبة وإطعام المسكين عن كل يوم. أما إذا استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر.
نعم.
من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة 5 مرات ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضائها لما في قضائها من المشقة العظيمة. أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة 1 مرة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وأمرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك. من أفطر أياما من رمضان وجاء رمضان الثاني قبل أن يقضي أثم وعليه القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم إن كان قادرا، فإن كان فقيرا ولا يستطيع الإطعام أجزأه الصوم مع التوبة وسقط عنه الإطعام. وإن كان لا يحصي الأيام التي عليه عمل بالظن ويصوم الأيام التي يظن أنه أفطرها من رمضان ويكفيه ذلك. ومن صامت أثناء الحيض فلا يجزئها ذلك الصوم وعليها القضاء. وإذا تيقنت الحائض الطهر قبل طلوع الفجر فصومها صحيح
حتى ولو لم تغتسل، لو اغتسلت حتى بعد أذان الفجر.
إذا تيقنت الحائض الطهر قبل طلوع الفجر فصومها صحيح. المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت، لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كان النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
يعني تأتي بقطعة من القطن وتضعها في موطن الحيض، فإذا خرجت بيضاء فهي قصة بيضاء، وإذا خرج فيها صفرة أو كدرة أو حمرة أو ما شكل ذلك فتقول لهن لا تعجلن، يعني ما زال الأمر عندكن.
فإذا تيقنت أنها طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فصيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجا إلا بعد غروب الشمس. إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان فعليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي وعليها قضاء ذلك اليوم.
ولكن هذا لا يكون وجوبا، يعني هذا لا يكون وجوبا.
المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم. والمرأة أيوة،
لكن بالمناسبة يعني إذا أتى من السفر الرجل وكان في رمضان وكان مفطرا ولا وجد زوجته كانت حائض وانقطع دم حيضها واغتسلت، فاغتسلت العصر أو قبل العصر، فإذا جامعها هل يكون عليه كفارة؟ الجواب لا، لأنه أفطر برخصة شرعية وأفطر فيها برخصة شرعية. أي نعم. وإنما الشيخ رحمه الله يعني يريد أن يربي فينا تعظيم شعائر الله عز وجل واحترام حرمة الشرع، وهذا شيء حسن.
المرأة التي قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معها مادة بنية اللون تستمر 5 أيام وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر لمدة 8 أيام بعد 5 الأولى، فإن كانت الأيام 5 البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض وعليها أن تصلي فيها وتصوم وتتوضأ لكل صلاة لأنها في حكم البول وليس لها حكم الحيض. أما إن كانت هذه 5 متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض وتحسب من العادة.
مرة أخرى، المرأة
التي قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معها مادة بنية اللون تستمر 5 أيام وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر لمدة 8 أيام بعد 5 الأولى، فإذا كانت الأيام 5 البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض وعليها أن تصلي فيها وتصوم وتتوضأ لكل صلاة لأنها في حكم البول وليس لها حكم الحيض. أما إن كانت هذه 5 متصلة بالحيض فهي من الحيض وتحسب من العادة.
فهي من جملة الحيض؟
فهي من جملة الحيض وتحسب من العادة.
نعم.
المستحاضة تصوم وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة كأصحاب الحدث الدائم.
وهي التي نزل عليها الدم، لا دم حيض ولا دم نفاس، فالاستحاضة يجب عليها أن تصلي ويجوز لزوجها أن يأتيها. نعم.
الصواب أنه لا حرج في صيام النفساء إذا طهرت قبل 40 يوما، فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة. إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات وصلاتها صحيحة وصومها صحيح، ولا أرى في هذا بأسا إذا كان لا يضرهن ذلك، ولا أعلم في ذلك حرجا، لأن لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك. من ترك الصيام لاختلال شعوره فإنه لا قضاء عليه، لأن التكاليف الشرعية قد رفعت عنه في الفترة التي فقد فيها الشعور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، ومن اختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه. من كان تركه للصيام بسبب المرض وعقله ثابت فعليه القضاء بعد الشفاء من مرضه حتى طاقته ولو مفرقا. من مات في مرضه وعليه أيام من رمضان لم يقض عنه ولا يجوز أن يصوم عنه أحد في حياته.
أيوة، يعني من مات في مرضه وعليه أيام من رمضان لم يقض عنه ولا يجوز أن يصوم عنه أحد في حياته، لأن لما أفطر كان في نيته أن يقضي، فقدر الله انتهاء منيته، فبالتالي لا شيء عليه في هذا.
إذا أصاب الإنسان ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء فإنه إذا استرد وعيه لا قضاء عليه، فمثله مثل المجنون والمعتوه لا قضاء عليه إلا إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر، فلا بأس بالقضاء احتياطا. وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل، ولا على أبنائه لو مات أن يقضوا عنه. المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره أو يشق عليه، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ثم يقضي بعد الشفاء. أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره الصحيح أنه لا يفطر الصائم، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل، فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيها له بالحجامة.
ما دام الدم قليلا فلا يشبه الحجامة. أي نعم، فضلا على أن الحجامة موطن خلاف بين أهل العلم هل هي تفطر أم لا تفطر، والراجح أنها لا تفطر، ولكن الأولى أن يؤجلها الإنسان إلى ما بعد الإفطار لأنها تضعف الصائم. نعم.
لو لم يكن عندك طبيب وأحسست بالمرض مما يشك عليك معه الصوم فإنه يشرع لك أن تفطر لوجود المرض بنص القرآن الكريم، فالمرض عذر شرعي كالسفر، فمتى وجدت مشقة عليك بسبب المرض فلك الإفطار وإن كنت لم تستشر طبيبا في ذلك وعليك القضاء.
من باب قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة.
المريض الذي يتناول الدواء يسأل الأطباء الذين أعطوه الدواء، فإن كان هذا المريض في اعتقادهم وتجاربهم يستمر فيطعم عن كل يوم مسكينا ويكفي. أما إن قال الأطباء إن هذا يرجى زواله إن شاء الله بعد سنتين أو ثلاث فإنه يؤجل، فإذا عافاه الله يقضي. حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضى، رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن، فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان، أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه أحد. وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليهما الصوم كالمريض أو خافتا على ولديهما. ما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية. ترك الإنسان الصيام للجهل ولقلة التوعية الإسلامية في وطنه لا يسقط عنه القضاء، لأن هذا أمر معروف بين المسلمين وهو من الأمور المشهورة التي لا تخفى على أحد.
على كل حال، المرأة إذا أفطرت لعذر فالأصل أن تقضي، فإن لم يتيسر فتطعم. وأثر ابن عباس بن عمر قال عنه الشيخ الألباني أن إسناده ما صحيح. نعم. أطعمت وقضت بذلك. قال بعض أهل العلم إن هي فصل، إن خافت على نفسها أو من نفسها ولديها فيكون في هذا الإطعام والإطعام القضاء، هذا شيء حسن، لكن القضاء يكفي، فإن لم يتسنى فالإطعام.
الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا، ومن صام فلا حرج عليه. إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها 4 أيام فأقل، أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا ويقضيه، ويلزمه الصوم في بقية الأيام، لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء. أصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبية نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم يحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام. لا يجوز للمكلف الإفطار في رمضان من أجل الاختبار،
يعني من أجل الامتحان، يعني أنا طالب جامعي ولا ثانوية ما يفطر من أجل أنه هيمتحن،
لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان.
يعني أبوه يقول لأمه افطر يا حبيبي عشان عندك امتحان، فيقول له حاضر يا أبي، ولا يطيع أباه أو أمه في ذلك، لأن الطاعة تكون في المعروف. نعم. أهل العلم على خلاف، لكن ابن عباس وابن عمر يقولون الإطعام، لكن أنا أقول لك إن يبدو أن الذي يترجح أنك تبدأ بالقضاء، فإن عجزت فيكون الإطعام. واضح؟ نعم.
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من اشتد به العطش فشرب عليه القضاء ولا كفارة عليه في أصح قولي العلماء، وإن كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة إلى الله مع القضاء. من رأى مسلما يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئا من المفطرات الأخرى ناسيا أو متعمدا وجب إنكاره عليه. المسافر ليس له أن يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيه ما حرم الله عليه، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك،
يعني حتى لا يجرؤ غيره. يعني
الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين سدا لباب التساهل في هذا الأمر، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين. الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب، وهكذا الحقنة في العضل من باب أولى، فصومه صحيح لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن، وتأخيرها إلى الليل إذا لعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط خروجا من الخلاف في ذلك.
يعني حقيقة أن الحقن لا تفطر. أي نعم.
الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم،
وهذا أيضا محل خلاف، فشيخنا الإمام ابن باز يرى أنها تفطر، في حين أن الشيخ ابن عثيمين استقر به المقام أنها لا تفطر، وكذلك غيره من أهل العلم.
أخذ الدم
ما قالوا أنها يعني تحل محل الطعام، بارك الله فيك، وهي دي التغذية مثل الجلوكوز والسيرين، فهذا قال أنها تفطر، وغيره قال أنها لا تفطر. نعم.
أخذ أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم لأنه ليس مثل الحجامة. الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء. من راجع طبيب الأسنان وعمل له تنظيفا أو حشوا وخلع أحد أسنانه أو أعطاه إبرة لتخدير سنه فليس لذلك أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه وعليه أن يتحفظ من امتلاء شيء من الدواء أو الدم.
نعم.
الكحل لا يفطر الصائم في أصح قولي العلماء مطلقا، ولكن استعماله في الليل الكحل لا يفطر الصائم في أصح قولي العلماء مطلقا ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم. ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه.
وهو الحقيقة يضر، يعني يجعل المرأة يظهر عليها أثر العجز بسرعة.
تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه،
ولكن الأولى ألا يستعمله إلا بعد غروب الشمس أو قبل الفجر، لأن له رائحة نفاذة قد تنفذ إلى الجوف. أما السواك فاستعماله سنة في أول النهار أو بعد الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقول السادة الشافعية أنه يكره بعد الزوال قول لا دليل عليه. الأولى أن يتجنب، لأن البخور له جرم، أما الطيب فلا بأس.
تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. قطرة العين والأذن لا يفطر بهم الصائم في أصح قولي العلماء، فإن وجد طعم القطور في حلقه فالقضاء أحوط ولا يجب، لأنهما ليس منفذين للطعام والشراب. قطرة الأنف لا تجوز للصائم، لأن الأنف منفذ، وعلى من فعل ذلك القضاء إن وجد طعمها في حلقه.
لاحظ أن العينين والأذنين قطرة جائزة، أما الأنف لا. ليه؟ أن الفم والأنف منفذان معتدان.
كراهية السواك بعد الزوال قول مرجوح، والصواب عدم الكراهة. لا بأس باستعمال البخاخ في الأنف للصائم عند الضرورة، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء.
أيوة.
حديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح. لا يستنشق الصائم العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها. الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المني، وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة، وعليه التوبة إلى الله، لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني بثغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء ولو كان بشهوة. الصوم صحيح ولا تضره المصافحة، والواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وألا يصافح امرأة لا تحل له.
نحن قوم لا نصافح النساء.
لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك. التبرع بالدم الأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيرا فيشبه الحجامة. مريض الكلى الذي يغير الدم وهو صائم يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهو مفطر آخر. الاحتلام لا يفسد الصوم، لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني. إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر.
يعني الصورة كيف يعني؟ وعسى الله الظهر ونم قيلا، أنا قبل العصر نص ساعة نفسي احتلم رجلا كان امرأة، وجب عليه الاغتسال وصومه صحيح. وكذلك المرأة إذا رأت الطهر قبل الفجر يلزمها الصوم حتى لو اغتسلت بعد الفجر لانشغالها بإعداد الصحور لزوجها وأسرتها، فلا حرج أنها أجلت الاغتسال بعد الفجر، والصوم صحيح.
الاستنشاق والمضمضة لا بد منهما في الوضوء والغسل لأنهما فرضان فيهما في حق الصائم وغيره، لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء إلى حلقه. إذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك، فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر. إن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئا حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر. معلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالآذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة. إذا كان الجو غائما وأذن المؤذن وأفطر بعض الناس بناء على أذان المؤذن واتضح بعد الإفطار أن الشمس لم تغب، فعليه أن يمسك حتى تغيب الشمس، وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحرز لغروب الشمس.
من باب قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ومن باب قوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
من أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فالصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سدا لذريعة التساهل واحتياطا للصوم. من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر
حقيقة أنه ليس عليه شيء، نعم لأنه ظن، ولكن نقول له عليك أن تتثبت وتستفيد من الموقف. لا هو يقضي احتياطا ولكن لا يكون ذلك وجوبا، لحديث أسماء بنت أبي بكر في البخاري أنهم أفطروا في يوم غيب ورسول الله لم يأمرهم بقضاء اليوم، وبهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره.
من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح ما لم يتبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل. من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فليس عليه بأس وصومه صحيح.
إنه لا يكفر. قل وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا.
من عندهم ليل ونهار في ظرف. من عندهم ليل ونهار في ظرف 24 ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيرا أو طويلا ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيرا.
لكن يعني لو علمت أنت هذا لكان حسنا، لكن ما كتبه الشيخ ابن باز لضعف الدين عند الناس ورقة الدين فهذا لا يجرئهم، لكن أنت لو علمت وأتى من يستفتيك ورأيت أن دينه قويم وقوي ولكن غلب على ظني هذا فأنت تفتي أنه ليس عليه شيء، ولو كان رجل عنده رقة في دينه وكذا وتاع فيكون إيه القول بتاع الشيخ ابن باز فعلى حسب الإيه المستفتي.
من طال عندهم النهار والليل أكثر من ذلك كستة أشهر فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع يقدر للصلاة قدرها في ذلك. فصل في الجماع في نهار رمضان. إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة إذا كانت مطاوعة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما، فإن عجزا فعليهما إطعام 60 مسكينا عن كل واحد منهما، وإن غداهم أو عشاهم كفى ذلك
وجبة واحدة.
وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم والإقلاع والاستغفار، لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم لا يجوز
من كل من يلزمه الصوم، ومن جامع في نهار رمضان جهلا منه وهو ممن يجب عليه الصيام فقد اختلف أهل العلم في شأنه، والأحوط له الكفارة من أجل تفريطه وعدم سؤاله عما يحرم عليه. كل يوم حصل فيه الجماع فعنه كفارة واحدة.
حقيقة يا أخوان، يعني من جامع في نهار رمضان جهلا فيه تفصيل. التفصيل إذا كان لا يعلم أن الجماع، يعني إذا كان لا يعلم أن الجماع مبطل للصيام فصومه صحيح. أي نعم. وإذا كان يعلم وفعل فعليه القضاء والكفارة، أي القضاء والكفارة، لأن العلم بالشيء لابد منه حتى يترتب عليه أمر الكفارة. دي رقم واحد. رقم اثنين، هو يأسم لعدم السؤال لأننا في زمان انتشر فيه العلم من فضائيات وكذا وعلماء في المساجد إلى غير ذلك.
كل يوم حصل فيه الجماع فعنه كفارة واحدة.
صحيح.
الجماعات المتعددة في يوم واحد يكفي عنها كفارة واحدة. إذا لم يحفظ عدد الأيام الذي حصل فيها الجماع فيعمل بالأحوط وهو الأخذ بالأكثر، فإذا شك هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة وهكذا، لكن لا يتأكد عليه إلا الشيء الذي يجزم به. اليوم المشكوك فيه لا يجب عنه شيء لأن الأصل براءة الذمة. إن كانت الزوجة مكرهة أي لم تستطع منعه فليس عليها كفارة ولا قضاء لأن المكره لا فعل له. المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره. باب ما يكره وما يستحب في الصيام. لا حرج في بلع الريق أي اللعاب، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه. النخامة والبلغم يجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما، فيجب على الرجل والمرأة بصقه وعدم ابتلاعه. تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله هو عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم.
نعم. لا، الذي استمنى آثم وعليه الإمساك بقية اليوم وقضاء يوم واحد مكان اليوم، وليس عليه كفارة عند جمهور العلماء وهو الراجح، والذي قال بالكفارة الملكية، والراجح أنه عليه الإثم والتوبة والإمساك بقية اليوم وقضاء يوم واحد. الله أعلم.
الواجب على الصائمين وغيرهم من المسلمين أن يتقوا الله سبحانه فيما يأتون ويذرون في جميع الأوقات، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرم الله من الصور العارية وشبه العارية ومن المقالات المنكرة، وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله من الصور والأغاني وآلات الملاهي والدعوات المضللة. لا حرج في النوم نهارا وليلا إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات ولا ارتكاب شيء من المحرمات. الغيبة والنميمة والسب والشتم والكذب كل ذلك لا يفطر الصائم، ولكنها معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره، وهي تجرح الصوم وتنقص الأجر. السحور ليس شرطا في صحة الصيام وإنما هو مستحب.
تسحروا فإن في السحور بركة.
لا حرج على الصائم إذا تسحر في بلد وأفطر في آخر، لأنه له حكم البلاد التي تسحر فيها والذي أفطر فيها، ولا يضره تفاوت ما بين البلدين في طول نهار وقصره وتقدم الغروب وطلوع الفجر وتأخرهما.
يعني تسحر في بلد وركب الطيارة وفطر في بلد.
إذا أقلعت الطائرة من الرياض مثلا قبل غروب الشمس إلى جهة المغرب فإنك لا تزال صائما حتى تغرب الشمس وأنت في الجو، أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس. ودارست جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان يستفاد منها. ألف أنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دارس جبرائيل للاستفادة.
أيوة، يعني لو واحد يعلم مخارج الحروف، أحكام التجويد، علم الابتداء والوقف، يعلم شيئا من أسباب النزول، شيئا من الناسخ والمنسوخ، شيئا من المطلق والمقيد، من العام والخاص، فيفيده وينفعه. نعم.
باء جبرائيل عليه السلام هو الرسول الذي يأتي من عند الله فيبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره الله به من جهة القرآن ومن جهة ألفاظه ومن جهة معانيه ومن جهة إقامة حروفه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبرائيل من هذه الحيثية، لا أن جبرائيل أفضل منه عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل البشر وأفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام، لكن المدارسة فيها خير كثير للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة. جيم أن المدارسة في الليل أفضل من النهار. دال شرعية المدارسة وأنها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان. ها ويمكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام على الجماعة في رمضان نوع من هذه الدراسة، لأن فيها إفادة لهم عن جميع القرآن. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحب ممن يأمهم أن يختم بهم القرآن. باب أحكام القضاء. من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء فإنه قد عصى الله ورسوله وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليه القضاء لكل ما ترك مع إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي. والواجب تعزيره على ذلك وتأديبه بما يردعه إذا رفع أمره إلى ولي الأمر أو إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا إذا كان لا يجحد وجوب صيام رمضان. أما إن جحد وجوب صوم رمضان فإنه يكون في ذلك كافرا مكذبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يستتاب من جهة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية، فإن تاب وإلا وجب قتله لأجل الردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، خرجه البخاري في صحيح. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الآية. فإذا أفطر غير المريض وغير المسافر فمن باب أولى أن يقضي، وعليه التوبة إلى الله تعالى.
لا أدري هل كنت أتممت الكلام لما قلت لو جامع الرجل جاهلا، فكنت أريد أن أقول لو هناك فرق بين الجهل بأن الجماع يبطل الصيام وفي قضاء وكفارة، والجهل بالكفارة المترتبة على الجماع. فلو كان يعلم أن الجماع يبطل الصيام ولا يعلم الكفارة فعليه القضاء والكفارة. ها هل المتنبهين أخوان؟ إذا جامع رجل زوجته وهو يعلم أن هذا حرام لكن لا يعلم الكفارة المترتبة على ذلك، فسيكون عليه خمسة أشياء: واحد الإثم، اثنين التوبة، ثلاثة الإمساك بقية اليوم، أربعة قضاء يوم، خمسة الكفارة، ويصيام شهرين متتابعين. هذا إذا علم أن ذلك حرام ولا يعلم الكفارة المترتبة. أما إذا كان يجهل أن هذا يبطل الصيام وفعل هذه الفعلة فليس عليه كفارة، وهو آثم لعدم سؤال أهل العلم والسعي إلى العلم. انتبهنا؟ هذا ما كنت أود أن أقوله، لكن لا أدري ماذا قطع الكلام عني. الصبر عليه؟ أيوة؟ عذر في القضاء؟ لا انا عاوز افهم السؤال. اسكت ايها المتكلم. الذي اريد ان اقوله انت مطالب بالكف عن الطعام والشراب والجماع وانزال الشهوة، اتفقنا؟ فاذا ابتليت بذلك فانت عليك خمسة اشياء: ما هذه الأمور الخمسة هي التي ذكرتها لك؟ واضح؟ ده المطلوب اللي انت تعرفه. تفضل.
من ترك صوم رمضان جهلا بوجوبه لزمه القضاء لذلك الشهر الذي لم يصومه مع التوبة والاستغفار، وعليه مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد إذا كان قادرا على الإطعام، أما إن كان فقيرا لا يستطيع الإطعام فلا شيء عليه سوى الصيام.
نعم.
كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان، فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضيها من غير عذر أثم بذلك، وعليه القضاء مستقبلا مع إطعام المسكين عن كل يوم، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم نعم. لا، عائشة أخرت لشعبان وليس لرمضان. أي نعم. فمن فعل ذلك إن كان عنده ما يشغله فلا حرج، وخالف الأولى، لأن الأولى إن كنت مديونا أن تسارع بقضاء ما عليك من دين، وإنما هي كانت مشغولة بأمور مع رسول الله، والأصل تستبقوا الخيرات وسارعوا لمغفرة ربكم سابقوا، هذا هو الأصل. نعم.
إذا لم يعرف الإنسان كم عدد الأيام التي عليه فإنه يبادر بالصوم على حسب الظن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي يظن أنه تركه من أيام عليه أن يقضيها، فإذا ظن أنها عشرة أيام صام عشرة أيام، وإذا ظن أنها أكثر أو أقل فيصوم على مقتضى ظنه. من أخر القضاء من أجل المرض فإنه يكفيه القضاء والحمد لله ولا شيء عليه. إذا أفطر المسلم يومين أو ثلاثة أو أكثر وجب عليه القضاء ولا يلزمه التتابع، إن تتابع فهو أفضل، وإن
تابع يعني
إن تابع فهو أفضل، وإن لم يتابع فلا حرج. ما دمت مريضا فليس عليك قضاء حتى تشفى إن شاء الله، وهكذا رمضان القادم إذا أدركته إن شاء الله والصوم يشق عليك، الأفضل لك الإفطار ثم تقضي الصوم الأول ثم الثاني بعد الشفاء إن شاء الله.
نعم.
من نصحه أطباء مسلمون موثوقون عارفون بجنس مرضه بالإفطار لمرض لا يرجى برؤه ثم برئ من ذلك المرض فليس عليه قضاء ويكفيه الإطعام، وعليه أن يستقبل الصيام في السنوات المقبلة. الواجب على من صام صوم قضاء إكمال صومه، ولا يجوز له الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر، فإن قطع صومه فعليه التوبة مما فعل، ومن تاب تاب الله عليه. من ترك الصلاة والصيام ثم تاب إلى الله توبة نصوحة لم يلزمه قضاء ما ترك، لأن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الملة. ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته الذي تركته والدتك مع تركها للصلاة، لأن ترك الصلاة كفر مع تركها الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر يحبط العمل. ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك مع تركها الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر يحبط العمل. أما إن كانت تركت شيئا من الصوم بعد أن هداها الله لأداء الصلاة فيشرع لك قضاؤه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق على صحته. ويشرع لك الإكثار من الدعاء لها والصدقة عنها رجاء أن ينفعها الله بذلك. إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام، لأنه معذور شرعا، وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة لا يجب القضاء عنه ولا الإطعام، لأنه معذور شرعا. إذا أفطر المسلم في رمضان لمرض ثم شفي وتساهل في القضاء ثم مات، فإنه يشرع لأقربائه أن يقضوا عنه، فإن لم يصوموا عنه أطعموا عنه من تركته عن كل يوم مسكينا.
ممكن يوزع الأيام، لو 20 يوم كل واحد 5 كل واحد 4 ممكن. نعم.
ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه.
نعم.
إذا كان المريض مات في مرضه بعد عيد الفطر فليس عليه شيء، لا قضاء ولا إطعام. أما إن كان بعد العيد سليما يستطيع الصوم وإنما حدث الأجل بعارض، فيشرع لأقربائه أن يصوموا عنه ما يقابل الأيام التي مضت عليه بعد العيد وهو سليم.
يعني لو مات بعد العيد مباشرة لا شيء عليه، وليكن مثلا يوم العيد أو تاني يوم العيد، لكن لو فات بعد العيد 2 أو 3 ولم يقدم عليه فإن كان عليه قضاء يقومون بقضاء هذه الأيام. نعم.
من صام بعض شهر رمضان ثم وفته المنية فليس على أقربائه أن يقضوا عنه بقية أيام الشهر. حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الصواب أنه عام وليس خاصا بالنذر.
أن هناك من أهل العلم قالوا أن هذا في صوم النذر فقط، ولكن الراجح ما تفضل به شيخنا رحمه الله أنه عام إن كان في رمضان أو النذر.
وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد ودماعة أنهم قالوا إنه خاص أنه خاصة بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه. والصواب أنه عام، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولم يقل صوم النذر، ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. والحديث عام يعم صوم النذر وصوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، ووليه والقريب من أقاربه، وإن صام غيره أجزأ ذلك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضي؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء،
دين الله أحق بالوفاء.
وسألتهم امرأة عن ذلك قالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك، فأوضحت أنه رمضان، فأمرها بالصيام. والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره، وأنه لا وجوب لتخصيص النذر، بل هو قول مرجوح ضعيف والصواب العموم. ولو تعاون أولاد من مات وعليه صوم أو أقاربه على الصيام الذي عليه فيصوم كل واحد منهم يوما أو أياما فلا بأس، وهو مشروع. من مات وعليه كفارة القتل الخطأ فإنه يشرع لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، ولا يجوز تقسيمها على جماعة، وإنما يصومها شخص واحد متتابعين كما شرع الله ذلك. ولا يجوز تقسيمها على جماعة، وإنما يصومها شخص واحد متتابعين كما شرع الله ذلك. أما من استطاع العتق فعليه العتق ولا يجزئه الصيام.
لعلك لاحظت أن لو عليه أيام من رمضان أو أيام النذر ممكن توزع على الأولاد، أما كفارة القتل اللي هي شهرين متتابعين لا يجوز توزيعها، وإنما يقوم بها واحد على الصفة المشروعة وهو التتابع. نعم.
باب صوم التطوع.
ما عكس صوم التطوع يا شيخ سيد؟ صوم الفريضة. وصوم الفريضة كم قسم يا شباب الإسلام؟ هات. أحسنت.
أيام التشريق أيام أكل وشرب لا تصام، ولا يجب صومها إلا لمن عجز عن هدي التمتع أو القران ما لم يصم في الأيام التي قبلها.
أيام التشريق متى تبدأ يا أخ مصطفى؟ لا أعرف اليوم الثاني، أعرف كم ذي الحجة، أعرف كم ذي الحجة ومتى تنتهي؟ الرابع عشر. هذا عندكم ولا فيه؟ الثالث عشر. أي نعم. يوم العيد يوم كام العاشر؟ أيام التشريق كام؟ يبقى يوم كام تنتهي؟ خلص الموضوع. تفضل.
من كانت عادته صيام الأيام البيض فلا يجوز له أن يصوم الثالث عشر من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق.
لا يجوز صيام أيام التشريق، صيامها محرم، إلا في حالة واحدة، إذا لم يجد الهدي يصوم ستة وسبعة وثمانية وسبعة لما يرجع، وإن أراد أن يصوم 11 و12 و13 فهذا جائز، وهي الحالة الوحيدة الفريدة التي يجوز فيها صيام أيام التشريق، كما بين ذلك ابن عمر وعائشة. حسنا. نعم. لو إيش يفطر ويبني على ما فات، يفطر ويبني على ما فات. نعم. نعم.
المشروع للمؤمن والمؤمنة صيام 3 أيام من كل شهر، فإن صامها في الأيام
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أيام القمرية،
فإن صامها في الأيام البيض كان أفضل، وإن صامها في بقية الشهر كله كفى ذلك.
وحصل لكن الأولى والأفضل الأيام القمرية،
وحصل المقصود وحصلت السنة. يشرع للمسلم أن يصوم
وده قلنا من باب إيه؟ من جاء بالحسنات فله إيه؟ فكأنك صمت الشهر، وبالتالي لو ظللت على هذا الديدن كأنك صمت الظهر. نعم.
يشرع للمسلم أن يصوم أيام البيض حسب التقويم عملا بغالب الظن. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان صحيح، كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف. أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة.
والحقيقة أن الصوم في النصف الثاني جائز، ولكن المقصود في النهي أن الذي لم يصوم في النصف الأول لا يصوم في النصف الثاني، وأما لو كان عليه قضاء فلا حرج أن يصوم في النصف الثاني حتى ولو لم يصوم في النصف الأول. أي نعم، لأن إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا. الحقيقة أنه ضعيف، وإن كان شيخنا رحمة الله عليه صححه، لكن هناك من كالحافظ بن حجر وغيره من قال بصحة الحديث، لأن هناك لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا الحديث في الصحيح في الصحيحين، فيفهم أنه يجوز الصيام في النصف الثاني.
نعم. من صام يومين من الأيام البيض فلا شك أنه يحسب له أجرهما إذا كان صامهما لله سبحانه لا رياء ولا سمعة. لا حرج في صوم الاثنين دون الخميس أو العكس، صيامهما سنة وليس بواجب، فمن صامهما أو أحدهما فهو على خير عظيم، ولا يجب الجمع بينهما بل ذلك مستحب. صيام الاثنين والخميس أفضل وأكثر أجرا من صيام 3 أيام من كل شهر، وصيام 3 أيام داخل في ذلك.
يومان بارك الله فيك تفتح فيهم ترفع فيهم الأعمال إلى الله عز وجل، وتفتح فيهم أبواب الجنة. أي نعم. ويغفر لكل موحدين إلا للمتشاحنين، يقول انظر هذين حتى يصطلحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
صيام 6 من شوال سنة وليست فريضة، ولا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة، والمبادرة بها أفضل.
من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كأنما صام الظهر كله، والتتابع أفضل، لكن إن فرق لا حرج.
والمبادرة بها أفضل، ولا تجب المداومة عليها، ولكن ذلك أفضل، ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال، لأن سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر.
هي مضيقة في شوال، مضيقة. نعم.
القول ببدعية صوم 6 من شوال قول باطل.
قول عند المالكية، لأن لعله لم يصلهم الحديث. أي نعم. على كل حال صيام 6 من شوال هو السنة، لحديث أبي أيوب في مسلم، من صام رمضان ثم أدبر 6 من شوال كأنما صام الظهر.
حديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر صحيح، وله شواهد تقويه وتدل على معناه. الصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم 6 وغيرها من صيام النفل، ومن قدم 6 على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان، ولأن القضاء فرض وصيام 6 تطوع، والفرض أولى بالاهتمام والعناية. الواجب المبادرة بالقضاء ولو فاتت السنة. الواجب البدار بصوم الكفارة، فلا يجوز تقديم 6 عليها لأنها نفل والكفارة فرض، وهي واجبة على الفور، فوجب تقديمها على صوم 6 وغيرها من صوم النافلة.
أيوة، لو اجتمع الفريضة والسنة تقدم الفريضة.
من صام بعض 6 فله أجر من صام منها ما صام منها، ويرجى له أجرها كاملة إذا كان المانع من إكمالها عذر شرعي.
أيوة، يعني واحدة صامت 4 أيام من جت لها الدورة وانتهى شوال فتأخذ الأجر، لأن ما هي أقبلت بأمر الله ومنعت بأمر الله، ففي الفعل عبودية وفي الترك عبودية.
يستحب لكل مسلم ومسلمة صيام يوم عاشوراء شكرا لله جل وعلا، هو اليوم العاشر من المحرم، ويستحب أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما مخالفة لليهود في ذلك، وإن صام 3 جماعة 9 والـ10 والـ11 فلا بأس،
لأن صوم عاشوراء يكفر الله به ذنوب سنة الماضية كما ثبت في مسلم من حيث أبي قتادة، وأما صوم يوم قبله إلا إن عشت إلى قبل لأصومن التاسع، أما صوم يوم بعده فقد قال ابن القيم في الزاد رحمه الله أن الصوم على ثلاثة مراتب: مرتبة العليا 19 و11، مرتبة الوسطى 19 و10، مرتبة الدنيا 10 فقط. نعم.
لا يلزم الدعوة.
أما الحديث الوارد فيه صيام يوم قبله ويوم بعده فهو حديث ضعيف. نعم.
لا يلزم الدعوة إلى تحري هلال المحرم، لأن المؤمن لو أخطأه فصام بعده يوما وقبله يوما لا يضره ذلك، وهو على أجر عظيم، ولهذا لا يجب الاعتناء بدخول الشهر من أجل ذلك، لأنه نافلة فقط. من أراد صيام عاشوراء فعليه باعتمال الرؤية، وعند عدم ثبوت الرؤية يعمل بالاحتياط، وذلك بإكمال ذي الحجة 30 يوما.
نعم.
صوم التاسع مع العاشر أفضل، وإن صام العاشر مع الحادي عشر كفى ذلك. من صام التاسع والعاشر فتبين له بعد ذلك أنه صام الثامن والتاسع فليس عليه قضاء، وله الأجر إن شاء الله كاملا على حسب نيته.
يعني لو حصل غلط في موضوع الهلال يعني.
الحاج لا يجوز له أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفطر، وإن صام يخشى عليه الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولم يصم. إن صام يوم عرفة عن القضاء وأيام التسع عن القضاء فهذا حسن. الأيام التي ينهى عن الصيام فيها: ألف يوم الجمعة حيث لا يجوز أن يصام مفردا تطوعا، لكن إذا صام الجمعة ومع السبت أو مع الخميس فلا بأس به يوم السبت مفردا تطوعا. جيم يومي العيد دال أيام التشريق.
يعني صيام يوم الفطر والأضحى محرم، وصيام يوم التشريق محرم إلا في الحالة التي ذكرت في أمر الهدي، والسبت لا يفرض بصيام إنما يوم قبله أو يوم بعد.
ها يوم 30 من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال فإنه يوم شك لا يجوز صومه، في أصح قولي العلماء سواء كان صحوا أو غيما.
من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم.
ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوم 30 إذا كان غيما فهذا اجتهاد منه، والصواب خلافه أن الواجب الإفطار. حديث: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد أهل السنن وإسناده صحيح. حديث: لا تصوم يوم السبت إلا فريضة. الحديث غير صحيح لاضطرابه وشذوذه كما نبه على ذلك الكثير من الحفاظ.
وفعلا هو مضطرب، وإن كان شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه قد صححه، ولكن بالنسبة لصيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، ممكن يكون صيام الجمعة صيام يعني يفطر الجمعة وصيام السبت على سبيل المثال، وممكن يأتي في يعني هكذا. فالعلماء قالوا لو وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفة لا بأس أن يصومه حتى لو منفردا، وإن كان الأولى أن يضم إليه يوما،
لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، متفق على صحته. واليوم الذي بعده هو يوم السبت، والحديث المذكور صريح في جواز صومه نافلة مع الجمعة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، ويقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صومه لخصوصيته، لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك، لأنه صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم جمعة. وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده، وذلك لأنه يوم فراغه. وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده، لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخص الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام.
وعندنا القاعدة تقول: الأمور بإيه؟ مقاصدها. أين؟ وإنما الأعمال بالنية.
عشر ذي الحجة المراد التسع، لأن يوم العيد لا يصام وصيامها لا بأس به وفيه أجر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فروي عنه أنه كان يصومها، وروي أنه لم يكن يصومها، ولم يثبت في ذلك شيء من جهة صومه لها أو تركه لذلك. حديث: أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ثلاثا: صيام العشر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء فيه اضطراب.
ولكن شيخنا الألباني صححه، يعني ما قال أنه حسن بل قال أنه صحيح. المتمم بالقاعدة كيف؟ على كل حال هذا فهم خاطئ، لأنك تعلم أن العرب يطلقون على غالب الشيء كل شيء، يعني فإذا صمت 9 يبقى يستطيع أن يقول أنا صمت 10 ولا يكون كاذبا، أن في لغة العرب يطلق على غالب الشيء كل شيء، فإذا صمت 20 يوم في شعبان تستطيع أن تقول لقد صمت شعبان كله ولا تكون كاذبا. والذي قال هذا ابن الإمام الترمذي رواه عن ابن المبارك في السنن، قال جرت عادة العرب أن يطلقوا على غالب الشيء كل شيء. سمعت هذا يا ابن النعمان؟
نعم.
سمعت هذا لو انشغلت بـ طيب.
يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء، لكن الأفضل له أن يكمل الصيام إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حد ونحو ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرناه. من قرر أن يصوم شعبان وأثناء صيامه لأيام شعبان داهمه مرض فأفطر فيرجى له ثواب ما نواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، أخرجه البخاري.
وهذا من رحمة الله وفضله، فاجتهد أنت في صحتك حتى يكتب لك في مرضك هذه الأجور.
باب ليلة القدر. قيام ليلة القدر يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير.
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال التمسوا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان. نعم.
قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأن أوتارها العشر
أرجى
أوتار العشر أرجى من غيرها. ليلة القدر منتقلة في العشر وليست في ليلة معينة منها دائما،
يعني هي متنقلة، قد تكون في اليوم 21 23 25 27 29 وبين الكعب أقسم أنها ليلة 27. نعم رضي الله.
ليلة القدر متنقلة في العشر وليست في ليلة معينة منها دائما، فقد تكون في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو ليلة 27 وهي أحرى الليالي، وقد تكون في 29 وقد تكون في الأشفاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم
ماذا معنى الأشفاع يا عبد؟ أحسنت. يعني المي عليه إيه؟ المزود. نعم، يعني بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لكن هناك حديث يقول التمسوا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان. صدقت، لكن الشيخ أراد أن يرفع من همتك فلا تجتهد في الوترية وتترك الشفعية، وإنما أراد منك أن تجتهد في العشر كلها ولا تخص أفضل. هذا ما أراد الشيخ. نعم ربما. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي بمزيد اجتهاد لا يفعله في العشرين الأول، وكان أصحابه رضي الله عنهم وكان السلف بعدهم يعظمون هذه العشر ويجتهدون فيها بأنواع الخير. من قام العشر جميعا أدرك ليلة القدر. معنى قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بأن الله شرع ذلك، واحتسابا للثواب عنده لا رياء ولا لغرض آخر من أغراض الدنيا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
وهذا عند جمهور أهل العلم مقيد باجتناب الكبائر. قد ترى ليلة القدر بالعين لمن وفقه الله جل وعلا، وذلك برؤية أماراتها، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليها بعلامات، ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من علاماتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها،
وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، وكما سمعتم الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. نعم.
باب الاعتكاف.
ليلة طلقة بليجة لا حارة ولا باردة والشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. نعم.
باب الاعتكاف. الاعتكاف هو التفرغ للعبادة والخلوة بالله لذلك، وهذه هي الخلوة الشرعية.
والله تعالى قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والآية تدل على مشروعية الاعتكاف، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأخيرة من رمضان واعتكف أزواجه.
وهو مشروع في رمضان وغيره، ومع الصيام أفضل، وإن اعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من قولي العلماء.
نعم.
لا بأس بالنوم والأكل في المسجد للمعتكف وغيره، مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحجر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه الخمسة إلا النسائي وسنده جيد. الذي على المعتكف أن
يعني يكون عنده غرفة في البيت كده مسجد.
الذي على المعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله والعبادة، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحو ذلك، أو لحاجة الطعام إذا لم يتيسر له من يحضره فيخرج لحاجته.
إذا لم يتيسر له من يحضر الطعام فسيضطر هو للخروج يعني. أما هو أوقاته مشغولة بالذكر وتلاوة القرآن والدعاء هكذا.
لا يجوز للمرأة أن يعني يأتيها زوجها وهي في الاعتكاف، وكذلك المعتكف
لا يجوز أن يأتيها، لا يجوز أن يجامعها. أما إذا يعني كيف حالك وكذا، فقد حدث أن صفية أم المؤمنين أتت وشيعها النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مر رجلان قال إنها صفية، قالوا أنا أشك فيك يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم. نعم.
وكذلك المعتكف ليس له أن يأتي زوجته وهو معتكف. لم يرد في مدة الاعتكاف فيما أعلم ما يدل على التحديد، لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك، ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح. محل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة، وإذا كان يتخلل الاعتكاف جمعة فالأفضل
يعني ينفعش واحد يعتكف في بيته.
محل الاعتكاف في المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة.
لا هو محل خلاف يعني، منهم من قال ان الاعتكاف في المسجد ممكن، ومنهم من قال المسجد الجامع حتى لا يخرج من الزاوية الى المسجد الجامع، لان معلوم ان الجمعة لا تكون الا في المسجد الجامع. لا أحد الأرحام تؤصل. لا شك أن على كل حال الجنازة فرض كفاية، ولكن صلة الرحم فريضة، فإن قطعت فلا حرج، لكن انتقلت من سنة إلى فريضة. ما يكون عمك مثلا يقول لك لا يقطع الاعتكاف، لكن أنت قطعت السنة للفريضة، لأنه عمك اللي مات، خالك اللي مات، أخوك، ابنك، فقيامك على هؤلاء واجب الصلة. وأما الاعتكاف نفس السنة، فلو اجتمعت السنة والفريضة قدمت الفريضة. نعم. يعني مثل هذه تبع المسجد. طيب خير. لا شيء طيب. تفضل.
محل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة، وإذا كان يتخلل الاعتكاف جمعة فالأفضل أن يكون في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك.
نعم.
السنة للمعتكف أن يدخل معتكفه حين ينوي الاعتكاف ويخرج بعد مضي المدة التي نواها، وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة.
وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة، فهذه من الحاجة.
الاعتكاف سنة ولا يجب بالشروع فيه إذا لم يكن منذورا.
يعني قد يكون الاعتكاف فريضة إذا كان نذرا.
يستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم 21 اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج متى انتهت العشر.
الذي أراه الله أعلم أنه يدخل ليلة 21 وليس فجر 21. لماذا؟ أليس من الممكن أن تكون ليلة 21 هي ليلة القدر؟ بل فإذا يدخل المعتكف قبيل غروب شمس اليوم 20، لأن إذا غربت شمس اليوم 20 تبقى ليلة إيه؟ بس قد تكون ليلة القدر. نعم.
الأفضل أن يتخذ المعتكف مكانا معينا في المسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك.
عشان يعني موضوع الاختلاط بالناس وتضييع الأوقات واللك والعجل والثرثرة.
يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة.
أيوة، لأن هناك من أهل العلم كشيخنا الألباني رحمة الله عليه قال أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، والصحيح أن الاعتكاف في كل مسجد جامع، ولكن المساجد الثلاثة يحمل ذلك على الأفضلية. نعم.
إن كان المسجد لا تقام فيه الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه. إذا كان الشهر فاضلا والمكان فاضلا ضعفت فيه الحسنات وعظم فيه إثم السيئات، فسيئة في رمضان أعظم إثما من السيئة في غيره.
ولعلك تدبرت أنه قال ضعفت فيه الحسنات ولم يقل ضعفت فيه السيئات، وإنما قال عظم فيه إثم السيئات. ها؟ فكل لفظة دقيقة إن تأملتها وتدبرتها. نعم.
الحسنات في الأماكن الفاضلة كالحرمين الشريفين تضاعف في الكمية والكيفية، أما السيئات فلا تضاعف بالكمية ولكن بالكيفية.
أيوة، تضاعف بالكمية ولكن لا تضاعف بإيه؟ الكيفية. نعم.
الأعمال الصالحة تضاعف في الحرمين الشريفين مضاعفة لا يعلم مبلغها إلا الله، ما على الصلاة فقد جاء بيان مقدار مضاعفتها.
اللي هي 100,000 في مسجد الكعبة و1,000 في مسجد النبوي.
المسلم عمله كله عبادة، وواجباته التي يؤديها إذا صلحت نيته كلها عبادة، فليست العبادة مجرد صلاة أو صيام فقط. تعلم العلم وتعليمه والدعوة إليه وتربية الأولاد ورعايتهم والقيام بشؤون الأهل والإحسان لعباد الله وبذل الجهد في مساعدة الناس والتنفيس عن المكروبين والمهمومين ونفع الناس بكل عمل مباح وطلب الرزق الحلال، كل ذلك عبادة الله تعالى إذا صلحت النية.
أنتم تعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ من نفس على المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كرب من كرب يوم القيامة. تعلمون من كان من مشى في حاجة أخيه أين، وتعلمون أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخلوا على مسلم، تعلمون أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، فكل هذا يبين هذه المعاني. نعم. نعم.
وهكذا أداء الوظيفة المسندة إلى الصائم في رمضان بنصح وصدق من جملة العبادة التي يثاب عليها. معتكف يريد أن يأتي بعمرة لوالده، فإذا كان الاعتكاف منذورا محدودا بمدة لزمه تكملتها، لأن الوفاء بنذر الطاعة أمر لازم، وإن كان تطوعا فإن شاء أكمله وإن شاء قطعه وأتى بالعمرة.
نعم.
تاب الحج
ليس في ذلك نص، ولكن في ذلك طمع إن شاء الله. نعم. تفضل يا مولانا. نطمع في الله جل.
كتاب الحج. أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه،
لأن هناك من أهل العلم قال أن الحج على التراخي، ولكن الصحيح أن الحج على الفور لمن استطاع إليه. طب إيش الدليل؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسند أحمد بإسناد الصحيح، تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يمرض المريض أو تضل الضالة أو تعرض الحاجة. نعم.
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا ختال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا.
قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجو النساء من حديث مسعود قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد والذهب والأنصر. نعم.
أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. وفي رواية أخرى في البخاري تقضي حجة معي، وفي مسلم تقضي حجة أو حجة معي، هكذا بالشك يعني معه عليه الصلاة والسلام.
وهذا من أمانة الرب. نعم.
ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة، وقد قال الله سبحانه لقد كان لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة، وقد قال الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمد في شهر رجب، وإنما عمره عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه وهم في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والقاعدة في الأصول أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. العمرة
ابن رجب ذكر ذلك في لطائف المعارف.
العمرة وقت الموالد غير مشروعة، لا يصح.
يعني إذا أنت تعمدت أن تكون فيما يسمونه بالمولد النبوي على حسب التيسير، أما لا تخص إلا في رمضان لأن عمرة في رمضان تعد الحج معي.
لا يصح حد من كان تاركا للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع
سطر وسطر
من اجتمع عليه حد الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت.
ثاني يا أبا النعمان، من اجتمع
عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج.
مسألة مهمة جدا.
من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة، بل تشرع في كل وقت. من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر الخروبات وعدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان.
من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. فمن خلال الكلام بين أن العمرة الراجح فيها أنها فريضة، كما أن الحج إيه؟ فريضة، لأن اثنين من الأئمة ذهب إلى فرضيتها واثنان ذهب إلى سنيتها، والشيخ يرجح فرضيتها على المستطيع. أي نعم، إذا عزم
المسلم.
يذهب بتابع، وأهل مكة قال يخرج في رمضان، أما بغير رمضان الأفضل يكسر من الطواف
إذا عزم المسلم.
عندنا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة.
إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له ألف أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله جل وعلا، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. باء أن يكتب ماله وما عليه من الدين ويشهد على ذلك. جيم يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب. دال ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من حلال من مال حلال. هاء ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم. واو يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك. ذال ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. حاء ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكي عليه ليكون على بصيرة. ط ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والمواعظ الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي يتوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء إليه.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ليش؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
قال تعالى: وطهر بيتي، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين. وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق. ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي، حتى يكون كما شرع الله بيتا مقدسا مطهرا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة، والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجون للناس. قوله تعالى: وأذن في الناس بحج يأتوك رجالا، الآية أي مشاة. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل، ولكن ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون الأفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا. حديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، أخرجه أحمد وابن ماجة رحمهما الله بإسناد صحيح. حديث: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهدا أو الدجال مجهدا
أو الدجال
أو موتا مجهدا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن.
حقيقة هذا الحديث صحيح المتن لكنه ضعيف السند. هذا الحديث صحيح المتن ضعيف السند على غير ما قاله الإمام الترمذي رحمه الله.
من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر فقد أتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وما زاد فهو تطوع. إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج، لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا. قول بعضهم الحج قبل الزواج لا يصح قول ليس بصحيح، فالحج يجوز قبل الزواج وبعده إذا كان قد بلغ الحلم. لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن
قد يفتن ببعضهن
الذي وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي
قد يفتن
ببعضهن. وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لفرض التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا الفرض الطيب. يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال وعلى الحجر الأسود، فإن كنا لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة، لأنه يترتب على اعتمادهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع وتربو على مصلحة أدائهن العمرة إذا كنا قد أدين عمرة الإسلام.
يعني يريد أن يقول أن تقبيل الحجر الأسود أو استلام سنة، وأما احتكاك المرأة بالرجل المحرم فلا ينبغي الوصول إلى سنة بالوقوع في محرم.
تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف.
يعني أنت لست من مكة فالأفضل لك الطواف، لأن هذه العبادة لا توجد إلا في هذا المكان. أي نعم.
لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة، وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان. أما المقيم بمكة فالصلاة أفضل له، لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، وهذا كله في النافلة، يعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله، قال السائل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال السائل ثم أي؟ قال حج مبرور. متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع.
من حج فلم يرفث.
قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها، لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحة، والتائب موعود بالمغفرة.
وهذا الحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة، وهو من أعلى درجات الصحة كما تفضل الشيخ. نعم. لا إذا اجتنبت الكبائر. نعم.
الأفضل
هناك حديث يقول بهذا، وهناك حديث يقول بهذا يفسر بقى.
الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع،
لأن الكبيرة تفتقر إلى توبة. نعم.
إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج، فحجه تطوعا عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة، بل يحج لكل واحد وحده.
نعم.
من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر، أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير.
بارك الله لك في الموهوبة وشكرت الوهاب، ورزقك الله برها وبلغت أشدها، وجعلها الله اسما على مسمى، الحمد لله على سلامة أمها. نعم.
يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم، لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرما يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب خلافه للحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ليست المرأة محرما لغيرها.
يعني لو فيه عصبة من النساء ما يكون محرما لبعضهن، إنه لا بد من المحرم. خلاص من باب أولى بقى أنه يخرج ولا لا، والله يسترها.
متى
نيجي في أمر الدين نقول لها لا؟ تفضل.
متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز أن يكون محرما للمرأة؟
نعم.
هي علامات البلوغ الثلاث. علامات البلوغ الثلاثة.
اللي هو بارك الله فيك وصل 15 سنة وفي شعر حول الذكر كسل وإنه احتلم.
خال الأب وعمه وخال الأم وعمها من المحارم، وإن علوا كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها.
والبنت يزيد على ذلك الحيض.
أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص للنساء وسفرها محرم وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. الأحاديث التي جاء في تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض، فهي من باب الحسن لغيره، وأجمع العلماء على المعنى. والأصل في ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، وكل إنسان أعلم بنفسه.
من حج
بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكن يأثم لتعاطيه الكسب الحرام وعليه التوبة إلى الله من ذلك، ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت لا تستطيع لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه، وهذا لا ينقص من أجل الحاج شيئا، لأن هذا كسب طيب.
بل هذا من باب التعاون على البر والتقوى.
لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء، والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج،
لأنه لمن استطاع له سبيلا.
لا يجب على الزوج دفع تكاليف في حج زوجته، وإنما نفقته ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من زغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة، أوصى بذلك أو لم يوصي. لا تصح الإنابة بالحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيرا، سواء كان فرضا أو نفلا. أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة إذا كان يستطيع ذلك بماله. قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزي عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم. وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم.
يعني أنت مش هتصلي مكان أبوك لما كنتش تصلي، ولا هتصلي مكان أمك لما كنتش تصلي.
أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة.
العمل
ليس عذرا في الإنابة للحج فرضا كان أو نفلا، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا. يجوز لك أن تحجي عن أمك التي حجت 7 مرات حجة ثامنة أو أكثر، وهذا من برها ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى بره.
الشيخ ابن باز أصيب بالعمى في نهاية 19 من عمره أوائل 20. لا ما يخرج، أما يتوقع الله يموت يحب.
العمرة مثل الحج، إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى بره أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. إذا حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإذا استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمان فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما. وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل.
الحقيقة أن ذلك فيه تفصيل، التفصيل أن إذا وجب الحج في حق الأب ولم يجب في حق الأم فيقدم الأب على الأم. هل فهمنا يا اخوان؟ هل فهمت يا اخوان؟ واذا لم يجب الحج على الاب ولا على الام تقدم الام على الاب. فهمنا يا اخوان؟ وهذا دقيق الامر يحتاج الى التنبؤ. نعم تفضل.
لا حرج على المسلم في ان يستاجر من يحج عن ابيه وان لم يحج هو عن نفسه بشرط ان يكون الاجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة هو عن نفسه والأجير عن أبيه. لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من نال عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك لأن مكة ميقات أهلها للحج.
تفضل اقرأ. إذا كان خالك
متوفى وأنت قد أديت الفريضة.
نعم عن نفسك.
إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه ولا غيرهم إذا كان قد توفي أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعا فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك.
إذا كانت والدتك
عاجزة عن الحج لكبر سنها أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. حجك عن أخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه، لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك ويكون مقابل مادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك.
صلى اللهم وسلم وبارك على بشير نبي محمد، ونتم هذا المجلس بغير انقطاع عقيب الآذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم.
ليس لك أن تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط.
يعني ممكن تحج عن أبيك اللي مات وتعتمر عن أمك اللي ماتت.
ينبغي لمن أراد أن
كنت حاجا قارنا يعني متمتعا
ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدا أن يبحث عنه أن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه.
كيف يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج والعمرة عن أم فلان بنت فلان والحج عن أبي فلان بن فلان هكذا يكون.
من وضع الحجة في غير يد أمينة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها إذا كانت الحجة فريضة أو كان فصية لأحد أوصاه بها لأنه لم يحرص ولم يعتني بالمقام بل تساهل. أما إذا كان متطوعا بها لأحد فلا شيء عليه وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس.
الذي سيحج عن الغير يكون قد حج عن نفسه وعنده فقه الحج وقوي أمين. ثلاث شروط دول.
الحج عن الآخرين ليس خاصا بالقرابة بل يجوز للقرابة وغيرهم. إذا كان والدك معروفا بالخير والإسلام والصلاح فلا يجوز لك أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك مما لا تعرف عدالته ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا أنه مات على الشرك وذلك بأن يثبت لديك بشهادة ثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم أو سمعوه يدعو غير الله فعند ذلك تمسك على الدعاء له وأمره إلى الله جل وعلا.
كنت حاجة قلنا تخيل أن أباك إذا كان يذبح لغير الله هو من المصلين الصائمين المزكين المعتبرين الحاجين قال أن هذا شرك وإن مات على ذلك فيكون مشركا ولا ينفعه أمر خطير. إن شاء الله
إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره.
وهذا الكلام الخطير يجعلكم معاشر طلاب العلم أن تجتهدوا في الدعوة إلى الله لتعلموهم التوحيد الصحيح والولاء والبراء وحب الصحابة وعدم الخروج على ولاة الأمور، وتسقوا الناس ذلك كما يسقون الماء. نعم.
هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيل من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت بالحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى بره، والأصل عدم النيابة في العبادات، فوجب البقاء عليه.
فالصحيح أنه لا ينيب أحدا ما دام قادر، لا فرضا ولا نفلا.
ليس العامل وشرطي الحج إلا بإذن
مرجعهما
مطلقا. نعم. إلا بإذن مرجعهما مطلقا، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء أكان فرضا أم نفلا، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته.
جميل.
من أخذ مالا من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج، ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته، إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه لا يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم.
من مات
قبل البلوغ فليس عليه حج.
نعم. لا يجزئ. نعم. وهذه من البلايا المشتهرة بين الحجيج. اي نعم، عليه دم.
باب المواقيت. قال تعالى: الحج أشهر معلومات.
بعض الناس اللي يروح الحج يفكر يروح يتفسح. طب ما الحج جهاد لا شوكة فيه، وانت جاي تتعب. نعم. طيب يذبحوا عنه اذا وقف بعرفة وطاف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروه، يذبحوا عنه. على كل حال ينظر كم واجبا ترك، وكل واجب بدم. حسنا،
نجدعو الاشتراك. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، أي الحج باب المواقيت. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، أي الحج يهل به في أشهر المعلومات، وهي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. هذه هي الأشهر. هذا هو المراد بالآية، وسماها الله أشهرا لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين أطلقوا عليها اسم الجم. وقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، يعني أوجب الحج على نفسه بالإحرام بالحج، فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال. الرفث يطلق على الجماع وما يدعو إليه من ملامسات ونظرات وكلمات وغيرها، وعلى الفحش من القول والفعل. والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به. إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت المواقيت الخمسة، ولكن وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته لأهل العراق ذات عرق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق، فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
كيف لا وهو الملهم رضي الله عنه.
من أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبل الجحفة بيسير.
وهو ميقات أهل مصر والشام.
لأن رابغ قبل الجحفة بيسير. الواجب على من مر على المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام. جدة
ليست ميقاتا للوافدين، وإنما هي ميقات لأهلها ومن وفدا إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحال ميقاتا قبلها أحرم منها، كمن قدم إلى جدة عن طريق البحر من الجزء المحال لها من السودان. الذي ليس في طريقه ميقات يتحرى محاذات أول ميقات يمر به ثم يحرم، والذي لا يتسنى له لا هذا ولا ذلك فإنه يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان وهما يوم وليلة ومقدار ذلك 80 كيلو تقريبا.
وهذه فائدة اكتب عليها مهمة جدا.
الإحرام قبل المواقيت صحيح، وإنما الخلاف في كراهته وعدمها، في كراهته وعدمها، ومن أحرم قبلها احتياطا خوفا من مجاوزتها بغير إحرام فلا كراهة في حقه، أما تجاوزها بغير إحرام فهو محرم بالإجماع في حق كل مكلف أراد حجا أو عمرة. من توجه إلى مكة ولم يريد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر.
المغفر للخوذة التي ترونها عمن يركب الدراجة سواء موتوسيكل.
من كان مسكنه دون المواقيت فليس عليه أن يذهب إلى شيء من مواقيت الإحرام، بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة. من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يحرم إلى الحل فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه. من بدا له بعدما وصل مكة أن يحج فإنه
يعني أهل مكة يخرجون من مكة ويحرمون من تنعيم، أما أنت اللي رايح من هنا الأصل ضد في كل سفرة عمرة انتهينا.
من بدا له بعدما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه.
نعم.
ميقات الحجاج القادمين من إفريقيا الجحفة أو ما يحاذيها من جهة البر أو البحر أو الجو، إلا إذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات أهل المدينة. والواجب على من جاوز الميقات بدون إحرام وهو ناويا الحج أو العمرة أن يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه، فإن لم يرجع فعليه دم. من تجاوز الميقات عدة مرات
لأن الإحرام من الميقات واجب، وابن عباس رضي الله عنهما بين أن ترك الواجب فيه دم. نعم. تمام. ما هو أنت في 5 مواقيت اللي أنت عارفه، لو ما مرتش في 5 مواقيت تعمل كده. تفضل.
من تجاوز الميقات عدة مرات بدون إحرام فعليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناوي الحج أو العمرة. ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعران أو غيرها، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج لا دليل على شرعيته بل أدلة تدل على أن الأفضل تركه. اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم لكونها لم تعتمر من مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة. فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة يعني كلها وتوسيعا يعني على المسلمين.
يعني من أصابه الحيض. نعم.
خروج أهل مكة إلى الحل للعمرة إن كان على سبيل التكرار فإن هذا لا شك في كونه من البدع، أما إذا فعلوا ذلك مرة مثلا في شهر رمضان فإن الذي أرى أنه لا بأس به، وإن كنت لا أعرف في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموم قوله عمرة في رمضان تعدل حجة قد يستدل به على جواز ذلك.
وفي هذا القدر كفاية حتى نسعد بلقاء حضراتكم عقيب صلاة الظهر مباشرة إن شاء الله تعالى. ونترك لكم الآن فرصة لتتمكنوا من أداء سنة الظهر القبلية. نعم. بارك الله فيك. طواف الوداع يدخل في طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، والواجب يدخل في الركن. سبعة فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نصلي السنة القبلية إن شاء الله.